بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية. محاضرة اليوم بعنوان من فقه الزواج. إن مسائل الزواج من الأمور التي يحتاجها الناس، يحتاجون إلى بيانها بأدلتها الشرعية، مثل حكم الزواج، فوائده، آدابه، شروطه، ما هي أحكام الخطبة. أحكام الخطبة وما هي أحكام عقد الزواج والصداق والزفاف، العشرة الزوجية، حقوق الزوج، حقوق الزوجة، مشاكل الزوجية، أسبابها، علاجها، خطورتها على حياة الزوجية، ما هي القضايا المتعلقة بالجماع والحيض والنفاس. هذه أمور تتعلق بالزواج يحتاجها الناس جميعا. لذلك على كل من يريد الزواج أن يتعلم آداب وأحكام الزواج حتى يعرف ما له وما عليه. أما أهمية الزواج في ديننا، فالله عز وجل يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالله عز وجل خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالزواج أساس المجتمع، الزواج مسؤولية اجتماعية مشتركة بين أفراد المجتمع. حث الإسلام على الزواج ورغب فيه، فالله عز وجل يقول: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. فالله عز وجل يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. متفق عليه. فيأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزواج: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة أن يحصن نفسه فليتزوج. يأمر صلى الله عليه وسلم فليتزوج، فإنه أي الزواج أغض للبصر وأحصن للفرج. ولذلك لأهمية الزواج اعتبره رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف الدين، فقال: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه. إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله في النصف الباقي. حديث رواه البيهقي وهو في صحيح الجامع الصغير. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: ثلاث حق على الله عونهم، المكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله. رواه الترمذي في سننه: ثلاث حق على الله عونهم، ذكر منهم الناكح الذي يريد العفاف، يريد أن يتزوج ليعف نفسه، فالله عز وجل يعينه. أما فوائد الزواج فهي كثيرة للزواج، فوائد دينية واجتماعية وصحية ونفسية، عكس العزوبة. الزواج يساعد على إحصان الفرج وغض البصر وحفظ الدين والأخلاق. الزواج فيه الأجر الكبير والثواب العظيم بامتثال أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الزواج يحقق الرفقة والصحبة بين الزوجين، تتحقق به الذرية الصالحة بأمر الله، كما أن من ثمراته حصول الأجر في تربية الأبناء والنفقة عليهم. بالزواج تنشط العلاقات الاجتماعية، تقوى صلة المحبة والألفة بين الناس، فوائده كثيرة. أما حكم الزواج، فالزواج واجب على الرجل لعفاف نفسه وصونها عن الحرام. إذا خاف على نفسه من الوقوع في الحرام تأكد الضرر على نفسه وعلى دينه، لا يرتفع الضرر عنه إلا بالزواج، لم يحصنه الصوم إذا صام، هذا يجب عليه الزواج. كذلك إذا نذر الزواج على نفسه وجب عليه الوفاء بالنذر. الزواج محرم على الرجل الذي لا شهوة له كالعنين، أو ذهبت شهوته بكبر أو مرض أو حادث، محرم عليه إلا إذا رضيت الزوجة بذلك. كذلك محرم على الرجل الذي لا يستطيع القيام بحقوق الزوجة لتأكد حصول الضرر على الزوجة أو الأولاد. الزواج قد يكون أيضا مستحبا، قد يكون مستحبا إذا كان يستطيع عفاف نفسه ومنعها عن الحرام، إذا كان يستطيع إعفاف نفسه ومنعها عن الحرام بدون زواج. كذلك يستحب إذا نوى بالزواج إعفاف نفسه أو زوجته، أو لتكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم باتباع سنته في الزواج، أو الرغبة في الزواج في الثواب العظيم وغير ذلك من المصالح. فإذن الزواج قد يكون واجبا وقد يكون محرما في بعض الحالات، وقد يكون مستحبا. من فقه الزواج اختيار الزوجة، على الزوج أن يحسن اختيار شريكة حياته، عليه استشارة أهل الخبرة والعلم. نذكر بعض أوصاف الزوجة، منها الصلاح والدين. قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. فحث على اختيار الزوجة ذات الصلاح والدين، ذات الدين، اظفر بذات الدين تربت يداك. قال صلى الله عليه وسلم: خير النساء التي تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. هذا حديث صححه الألباني رحمه الله في الصحيحة 1838. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. فالزوجة الصالحة تعين الرجل على طاعة الله ورسوله، توفر له الحياة الهانئة السعيدة، يأمنها على شرفه وعرضه وماله، تحترم زوجها، تعرف له حقوقه وفضله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة صالحة تعينك على أمر دينك ودنياك خير ما اكتنز الناس، خير ما اكتنز الناس. حديث رواه الترمذي وهو في صحيح الجامع الصغير 4409. قال صلى الله عليه وسلم: قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة صالحة تعينك على أمر دينك ودنياك خير ما اكتنز الناس. فيه ترغيب على اختيار الزوجة الصالحة. أيضا من صفات الزوجة الخلق الحسن، فالأخلاق الحسنة تبعد عن الرذائل والسيئات. يقول صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء، فانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم. حديث رواه ابن ماجه في سننه وهو في السلسلة الصحيحة للألباني 1067. تخيروا لنطفكم، يعني اختاروا الزوجة ذات الدين والخلق، فأنكحوا الأكفاء، زوجوا الكفء من الرجال وأنكحوا إليهم. والكفاءة في الحديث إنما هي في الدين والخلق. من صفات أيضا الزوجة عند اختيارها أن تكون بكرا، هذا الأفضل. يقول صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتقوا أرحاما وأرضى باليسير. حديث رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع الصغير 2939. تزوجوا الأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتقوا أرحاما وأرضى باليسير. ويقول صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه 5247. في هذين الحديثين حث على نكاح الأبكار، لكن قد يرد أمر يجعل من الأفضل زواج الثيب، كما في حديث جابر رضي الله عنه أنه تزوج امرأة ثيبا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل جارية تلاعبها وتلاعبك؟ فقال جابر: إن أبي هلك وترك بنات، وأني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك. هذا الحديث رواه البخاري 5247. ومن نظر إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنهن ثيبات ما عدا عائشة رضي الله عنها. فالزواج من بكر أفضل إلا إذا تزوج ثيبا، لأنها تعيل أيتاما وليقوم بتربيتهم وكفالتهم، أو لجبر خاطر امرأة مات زوجها أو طلقها زوجها وأراد إعفافها والستر عليها، أو إذا كان السبب هو دين الثيب القوي رجاء الانتفاع بها، قد يكون السبب طلب مصاهرة أقوام صالحين أو لهم جاه ينتفع فيه في أمور الدنيا والآخرة. من صفات الزوجة أن تكون متعلمة عاقلة ذات نسب، أن تكون ولودا. قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم. حديث رواه أبو داود وغيره، وهو في صحيح الجامع 1940. من أحكام الخطبة رؤية الخاطب لمخطوبته. ذهب جمهور العلماء إلى جواز نظر الرجل إلى من يريد أن يتزوجها، ينظر إلى الوجه والكفين وبحضور محرم من محارمها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. وهكذا أيضا يقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: خطبت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ فقلت: لا. قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي يؤلف بينكما. الحديث رواه الترمذي وغيره، حديث صحيح. ولا يجوز للرجل أن يخلو بمخطوبته ولا أن ينظر إليها نظرة تلذذ وشهوة وريبة. أيضا لا يجوز خطبة امرأة مخطوبة حتى يترك الخاطب الأول أو يأذن أو يرد عليه بعدم الموافقة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. رواه البخاري. وعند مسلم: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. أيضا من مسائل الخطبة الاستخارة، الاستشارة عند الخطوبة. وهناك محظورات يقع فيها بعض الناس تشبها بغيرهم، مثل قراءة الفاتحة عند الخطوبة، هذه لا أصل لها، بدعة لم يرد في السنة. كذلك دبلة الخطوبة يلبسه الرجل والمرأة عند الخطوبة، هذا لم يكن من عادة أهل الإسلام، وإنما هو في تشبه بغير المسلمين. يقول الألباني رحمه الله في كتابه آداب الزفاف، يقول: يرجع ذلك، يعني دبلة الخطوبة، قال: يرجع ذلك إلى عادة قديمة للنصارى، عندما كان العروس يضع الخاتم على الإبهام ويقول باسم الرب، ثم ينقله إلى السبابة ويقول باسم الابن، ثم يضعه على رأس الوسطى، الأصبع الوسطى، ويقول باسم روح القدس، وعندما يقول آمين يضعه في البنصر حيث يستقر. هذا كلام الألباني رحمه الله في كتابه آداب الزفاف. على المسلمين البعد عن مشابهة غيرهم، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا. قال: ولا تشبهوا باليهود ولا النصارى. حديث رواه الترمذي وهو في صحيح سنن الترمذي. من فقه الزواج معرفة أحكام عقد الزواج، آداب عقد الزواج. أولا: موافقة الولي المسلم، الأب أو الأخ أو الجد أو الأعمام أو بني الأعمام. قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، رواه أحمد وغيره والترمذي وأبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي لمن لا ولي له. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي، حديث صحيح. إذا موافقة الولي المسلم، فإذا رفض الولي تزويج المرأة بدون سبب شرعي ترفع أمرها للقاضي الذي يزوجها نيابة عن وليها. أيضا من آداب عقد الزواج الإجاب والقبول، أي موافقة المرأة والرجل. يقول الولي نيابة عن المرأة: زوجتك فلانة. يقول الزوج له: قبلت منك تزويجها. هذا الإجاب والقبول من آداب عقد الزواج. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها الصموت. هذا حديث رواه البخاري ومسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها. أيضا حديث متفق عليه. هكذا أيضا في الحديث أيضا الذي رواه البخاري في صحيحه عن خنساء بنت خذام رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت، وأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه. إذا لابد من موافقة المرأة. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. هذا حديث رواه ابن ماجه في سننه. أيضا من آداب عقد الزواج الشهود. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. والحديث في صحيح الجامع الصغير 7557. قال الإمام الشافعي رحمه الله: النكاح لا يثيب إلا بأربعة أشياء: الولي وشاهدي عدل ورضا الزوجة. وقال الترمذي رحمه الله في حديث تحت حديث 1103 في سنن الترمذي: لا نكاح إلا بولي. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود، ولم يختلفوا في ذلك. هذا كلام الترمذي رحمه الله. أيضا من آداب عقد الزواج الصداق، المهر. والله عز وجل قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قال القرطبي في تفسيره: هذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة، وهو مجمع عليه ولا خلاف فيه. والصداق ليس شرطا ولا ركنا في عقد الزواج، وإنما هو من الحقوق المادية للمرأة. فإذا تم العقد بدون تسمية المهر صح العقد، ووجب للزوجة مهر المثل اتفاقا. المهر حق للزوجة، لا يجوز للولي أخذه إلا بإذنها ورضاها. لها الحق في التنازل عن حقها للولي أو الزوج أو غيرهما. يستحب تعجيل المهر كاملا، ويجوز تأخيره أو بعضه عند التعذر عند عدم الاستطاعة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لما أراد أن يتزوج فاطمة، قال لو أعطيها شيئا المهر. قالوا أما جواز تأخير المهر فدليله قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم نساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. هناك عند الخطوبة تقدم هدايا، فإذا عدل الخاطب بعد ذلك عن الخطبة وقبل عقد الزواج تراجع الخاطب، فإذا كان ما قدمه مهرا، إذا كان ما قدمه المهر كان موجودا بعينه، فللخاطب استرداده بالاتفاق، استرد المهر. هنا مسألة تتعلق أيضا بعقد الزواج، ليس المأذون الشرعي شرطا ولا ركنا من أركان عقد الزواج، إنما هو موظف لتوثيق عقود الزواج، لتوثيق عقود الزواج. عند عقد الزواج تستحب خطبة الحاجة بين يدي العقد، خطبة الحاجة المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إلى آخرها إلى آخرها، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، من أولها إلى آخرها. يستحب خطبة الحاجة بين يدي العقد. أثناء عقد الزواج لا يشترط أن يضع الولي يده في يد الخاطب حين العقد، هذا لم يرد. أيضا بعد انتهاء العقد يستحب التهنئة بالنكاح، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفأ قال بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. هذا حديث، وهذا اللفظ رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. هذه التهنئة عند عقد الزواج، تهنئة بالنكاح، بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. أما التهنئة بقول بالرفاء والبنين هذه لا تجوز، لأنها تهنئة أهل الجاهلية. الشروط في الزواج مسألة مهمة تتعلق بفقه الزواج. الشروط التي تحل ويجب الوفاء بها: اشتراط المرأة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف أو يسرحها بإحسان، أو إذا اشترط أن لا يخرجها من بلدها، أو اشترط أن تكمل دراستها الجامعية، وغير ذلك من المباحات. وهكذا إذا الزوج أيضا عنده شروط لا تخالف الشرع فيضعها. فإذا وضعت الشروط عند عقد الزواج يجب الالتزام بها ما لم تخالف شرعا، ما لم تخالف الشريعة. يقول صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. هذا حديث رواه مسلم وغيره. أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج، يعني عند عقد الزواج إذا وضعت شروط لا تخالف الشرع يجب الالتزام بها. أما الشروط التي لا تحل لا يجب الوفاء بها، مثل اشتراط المرأة طلاق أختها، أو اشتراط المرأة أن لا يطأها، أو اشتراط المرأة أن يفعل فعلا محرما، هذا لا يجوز الوفاء بهذا الشرط. قال صلى الله عليه وسلم: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فهو باطل. هذا حديث رواه البخاري في صحيحه 2168. من فقه الزواج أيضا إعلان الزواج، إظهاره، إشاعته، لا يكون الزواج في السر، لا يكون الزواج بضرب الدف وإنشاد الأشعار وإظهار البهجة، يكون بإشهاره، يكون بضرب الدف وإنشاد الأشعار وإظهار البهجة والفرحة والسرور، هذا هو إعلان الزواج، بشرط الابتعاد عن الفحش الظاهر والخفي، الابتعاد عن التحريض، عن الفحش، ابتعاد عن المحرمات أثناء إعلان الزواج. دلت السنة على جواز اللهو في الأعياد وإعلان النكاح بسماع الأشعار التي ليس فيها فحش ولا فسق ولا حرام ولا يصاحبها ضرب بالمعازف، هنا مسألة عند إعلان الزواج يتعلق بالوليمة، وليمة الزواج لا بد من عمل وليمة بعد الدخول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا بد للعرس من وليمة، وهذا الحديث رواه أحمد وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما تزوج، قال له: أولم ولو بشات، أولم ولو بشات، والحديث رواه البخاري في صحيحه. وتجوز الوليمة بغير اللحم، تجوز الوليمة بأي طعام تيسر، وإذا دعي المسلم إلى وليمة، وليمة زواج، تجب إجابة دعوة الزواج. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها عرسا كان أو نحوه، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. هذا الحديث متفق عليه، متفق عليه: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، ومن لم يجب، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. لا يجوز حضور الدعوة التي فيها معصية أو منكر إلا إذا راد إنكار المنكر أو إزالة هذا المنكر. يستحب لمن حضر الدعوة، دعوة الزواج، دعوة وليمة الزواج، يستحب أن يدعو لصاحبها، لصاحب الدعوة بقوله: اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم، رواه مسلم وغيره. هذا دعاء يستحب لمن حضر دعوة الزواج أن يدعو لصاحبها، صاحب الدعوة: اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم. هناك من فقه الزواج آداب لليلة الزفاف، معاشرة بين الزوجين. فإذا دخل الزوج بزوجته يستحب له أن يلاطفها، كان يقدم لها هدية أو شرابا أو حلوى، مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بنى بعائشة رضي الله عنها. أيضا من آداب ليلة الزفاف أن يضع يده على رأسها ويدعو لها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليأخذ بناصيتها، وليسمي الله عز وجل، وليدعو بالبركة، وليقل: اللهم أني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه. جاء عن بعض السلف كابن مسعود وأبي ذر وحذيفة الزوجان في ليلة الزفاف يصليان ركعتين معا، هذا جاء عن بعض السلف. أيضا من آداب ليلة الزفاف أنه إذا أراد الجماع يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال صلى الله عليه وسلم: فإن قضى الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان أبدا. هذا الحديث رواه البخاري وغيره. استحباب الوضوء عند تكرار الجماع لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، فإنه أنشط للعود، أو أنشط للعود، أنشط للعود. حديث رواه أحمد ورواه مسلم أيضا في الصحيح. يجوز للزوجين أن يغتسلا معا في مكان واحد. يستحب الوضوء للجنب قبل النوم. يستحب للزوج صبيحة يوم الزواج أن يأتي أقاربه ويسلم عليهم ويدعو لهم لفعله صلى الله عليه وسلم مع أهله ونسائه. من آداب الاستمتاع بين الزوجين يحرم نشر أسرار الجماع والاستمتاع. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه أحمد ومسلم أيضا في الصحيح. أيضا من آداب الزواج ومن فقهه يقول صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. أيضا من الآداب والمسائل يقول الله عز وجل: وعاشرهن بالمعروف، أي طيبوا أقوالكم لهن، حسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم. يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. كان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه كان جميل العشرة، يداعب أهله، يتلطف بهم، ينفق عليهم، يضاحك نساءه، يتودد إليهن. ويقول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. فيه الحث على الرفق بالنساء وعلى احتمالهن والصبر عليهن. أيضا من فقه الزواج أن هناك حقوق زوجية، حقوق الزوج، حقوق الزوجة، هناك حقوق مشتركة. وقد سبق في الكلام عن حقوق الزوجين بالتفصيل محاضرة مستقلة. نشير إلى بعض هذه الحقوق. فمن حقوق الزوج يعني ما يجب على الزوجة تجاه زوجها: الطاعة بالمعروف، الطاعة بالمعروف. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها فحصنت فرجها وأطاعت زوجها، وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. رواه ابن حبان وهو في صحيح الجامع الصغير. أيضا من حقوق الزوج أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، أن لا تأذن لأحد أن يدخل منزله إلا بإذنه، أن تقوم بخدمته وتربية الأولاد، تهيئة الطعام والملبس، أن تحفظ زوجها في عرضها وأولادها وفي ماله، تحفظ سمعتها وعرضها، لا تظهر زينتها لغيره، تحفظ أولاده بالتربية الحسنة ومحاسن الأخلاق، تحفظ ماله فلا تصرفه فيما لا يريد ولا يرضى، لا تثقل على زوجها بالطلبات والإسراف، أن تشكر هذا الزوج، لا تجحد فضله، أن تعاشره بالمعروف. أيضا هناك حقوق الزوجة ما يجب على الزوج تجاه زوجته: حسن العشرة، إحسان الصحبة، كف الأذى، إظهار البشر والتسامح. الله عز وجل قال: وعاشرهن بالمعروف. وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال ابن كثير: أي طيبوا أقوالكم لهن، حسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم. من حسن العشرة أن يترفق الزوج بزوجته، أن لا يؤذيها، أن يغض طرفه إذا رأى نقصا أو تقصيرا ما لم يكن إخلال بشرع الله، كما جاء في حديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، لا يفرق، لا يبغض، لا يكره مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. هذا حديث رواه مسلم في صحيحه. ويقول صلى الله عليه وسلم عندما سأله أحد الصحابة: ما حق زوج أحدنا علينا؟ قال صلى الله عليه وسلم: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. هذه حقوق للزوجة ذكرها صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه. من حقوق الزوجة أن يعلمها أمور دينها، يكون عونا لها على طاعة الله. الله عز وجل أمر بذلك، قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، ينهى امرأته عن طباع السيئة، الأخلاق الذميمة، يغار على زوجته، يحفظ كرامتها، يعلمها أمور دينها، أن يعفها، أن يلبي رغبتها الفطرية حتى لا تلجأ إلى الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن لأهلك عليك حقا. أيضا من حقوق الزوجة النفقة، نفقة، وهذه النفقة شاملة للطعام والكسوة والسكنة بحسب قدرة الزوج. هناك حقوق مشتركة بين الزوجين: حل الاستمتاع، ثبوت التوارث بين الزوجين، معاشرة بالمعروف. كلامها يطول، قد فصلنا ذلك في محاضرة سابقة تتعلق بحقوق الزوجين. ذكرنا شيئا من فقه الزواج في ضوء الكتاب والسنة، وعلمنا أهمية الزواج وما هي فوائد الزواج، حكم الزواج، واختيار الزوجة، حسن اختيار الزوجة، وأشرنا إلى بعض أحكام الخطبة وعقد الزواج. نكتفي بما أشرنا إليه في هذه المحاضرة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.